هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران والساعة فيها الثانية ظهرا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. حصاد الظهيرة يصحبكم فيه خالد العبد الله، وأبدأه بالعناوين الرئيسية. حرس الثورة الإيراني يواصل مناورات النبي الأكرم وسلامي، يعتبر قدرات الحرس الهجومية ضمانة لأمن البلاد. وزير الخارجية الروسي يعلن أن محادثات فيينا ستستأنف قبل نهاية العام الجاري. واستشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال بالبيرة في الضفة الغربية المحتلة. أهلا بكم وإلى التفاصيل. تواصل قوات حرس الثورة الإسلامية في إيران مناورات النبي الأكرم 17 في محافظات جنوب البلاد. وفي تصريح له، اعتبر القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أن الطائرات المسيرة الهجومية والانتحارية بمثابة أجزاء جديدة من القدرات الهجومية للقوة البرية لحرس الثورة تعد ضمانة للأمن القومي للبلاد. وقال سلامي إن ما تم عرضه اليوم في هذه المناورات هو تركيب من العناصر الرئيسية للقدرة القتالية للقوة البرية لحرس الثورة، والتي تضمنت الدفاع الراسخ في مواقع ثابتة وعمليات مضادة للإنزال الجوي واستخدام الطائرات المسيرة الهجومية والألغام القافزة وقدرة نيران الدروع. وحول مواصلة قوات حرس الثورة الإسلامية مناورات النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، تابعوا هذا التقرير.
صواريخ تنطلق وطائرات مسيرة تدمر الأهداف المرسومة وأسلحة جديدة تدخل الخدمة، كل هذا كان حصيلة اليوم الثالث لمناورات النبي الأعظم صلى الله عليه وآله المشتركة 17 لحرس الثورة الإسلامية الجارية جنوب إيران. وفي هذه المرحلة من المناورات قامت الطائرات المسيرة مهاجر 6 التابعة للقوة البرية للحرس باستهداف وتدمير الأهداف الثابتة والمتحركة للعدو المفترض بواسطة قنابل ذكية وبالغة الدقة. فضلا عن ذلك، قامت الطائرة المسيرة الانتحارية التي انضمت حديثا لأسطول الطائرات بالتحليق فوق أجواء منطقة المناورات ثم المبادرة لتدمير الأهداف المحددة بنجاح. قائد القوة البرية لحرس الثورة الإسلامية العميد محمد باكفور أكد أن العقيدة التكتيكية تم تحديثها بما يتناسب مع التهديدات الجديدة، وأضاف أن الطائرات المسيرة الهجومية والقتالية لحرس الثورة قادرة على تدمير أي هدف.
إن طائراتنا المسيرة الهجومية والقتالية قادرة على استهداف أي نقطة لازمة، بحيث أصبح من الممكن عبر تطوير وتجهيز هذه الطائرات استهداف أي هدف وتدميره.
المناورات هذه شهدت دخول الدبابة الإيرانية كرار الخدمة للمرة الأولى، وتعد هذه الدبابة نموذجا مطورا للدبابة 72M، وتم تزويدها بغطاءات خاصة لمواجهة الأمواج الحرارية، كما أنه بإمكانها التخفي في مواجهة البواحث الحرارية، وهي كذلك مجهزة بمنظومات GPS، وتتمتع بمنظومة جديدة يمكنها حرف القذائف المضادة للدروع عن مسارها قبل وصولها إلى الدبابة، وذلك عن طريق التشويش على منظومات التوجيه فيها. ونفذ حرس الثورة الإسلامية مهمة الدفاع الحاسم عن السواحل والجزر، حيث قامت القوات بتنفيذ سيناريوهات هجومية ودفاعية محتملة باستخدامها أسلحة ومعدات جديدة وتكتيكات حديثة، بدءا من الرصد الاستخباري لمواقع العدو المفترض وتنفيذ عمليات مضادة للإنزال الجوي والدفاع متعدد الخطوط عن الجزر والدفاع الجوي للتصدي لمقاتلات العدو.
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بأن محادثات فيينا التي توقفت لفترة مؤقتة ستستأنف قبل نهاية العام الجاري، معربا عن أسفه إزاء محاولة الأطراف الغربية تشويه الحقائق بشأن ملف إيران النووي. وأكد لافروف بتصريحات صحفية أن الإدارة الأمريكية السابقة هي التي انسحبت من الاتفاق النووي، مبديا استغرابه من تحميل طهران مسؤولية الانهيار الوشيك للاتفاق. وأضاف أن طهران لم تتخذ أي خطوة خارج إطار خطة العمل المشتركة منذ خروج الأمريكيين، موضحا أن إجراءاتها الأخيرة تتعلق بالتخلي عن الالتزامات الطوعية فقط. أكد السفير الإيراني لدى روسيا كاظم جلالي أن النقاط التي يطرحها المسؤولون الروس في المحادثات النووية في فيينا بناءة ومقبولة. وأشار كاظم جلالي إلى أن المحادثات في هذا المجال بين المسؤولين الإيرانيين والروس تجري على قدم وساق، واصفا التنسيق بينهما بالجيد، وقال أن العلاقات الإيرانية الروسية قوية عريقة. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب فلسطيني من مخيم الأمعري برصاص الاحتلال بالبيرة فجر اليوم. وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن الشاب وصل مجمع فلسطين الطبي بحالة حرجة ومصابا برصاصة في ظهره. حاول الأطباء إنقاذ حياته إلا أنه ارتقى متأثرا بإصابته الحرجة. وأكدت مصادر الاحتلال أن القوات الصهيونية أطلقت النار على مركبة فلسطينية قرب مستوطنة بسجوت المقامة على أراضي مدينة البيرة، مدعية أن قوات الاحتلال في المنطقة تعرضت لعملية إطلاق نار لم تسفر عن وقوع إصابات. أفادت مصادر إعلامية أن طائرة مسيرة غير مسلحة سقطت مساء أمس الأربعاء قرب مبنى جهاز المخابرات العراقي في بغداد. وقالت مصادر عراقية أن طائرة مسيرة غير مسلحة سقطت قرب المبنى المذكور في منطقة المنصور دون أن تتسبب بأي خسائر، مضيفا أن جهاز المخابرات أكد بأن الطائرة التي انطلقت من منطقة الحارثية المجاورة لمنطقة المنصور كانت في مهمة استطلاعية وسقطت بسبب خلل فني. حددت المحكمة الاتحادية في العراق الأحد المقبل موعدا للنطق بالحكم في الطعن بنتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في تشرين الأول أكتوبر. وطالب رئيس تحالف الفتح هادي العامري خلال جلسة للمحكمة بإعادة الفرز اليدوي في 4 دوائر انتخابية يتم اختيارها عشوائيا لطمأنة المعترضين على النتائج، فيما يقوم وفد الإطار التنسيقي برئاسة رئيس ائتلاف دوة القانون نور المالكي بزيارة رسمية لأربيل في كردستان العراق للقاء المسؤولين الكرد هناك. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وافانا بالمزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع وأبرز المستجدات على الساحة العراقية من خلال هذا التقرير.
كشفت مصادر مطلعة أن طائرة مسيرة غير مسلحة سقطت مساء الأربعاء بالقرب من جهاز المخابرات العراقي في منطقة المنصور ببغداد دون أن تتسبب بأي خسائر. وقالت مصادر في جهاز المخابرات أن الطائرة التي انطلقت من منطقة الحارثية المجاورة لمنطقة المنصور كانت في مهمة استطلاعية وسقطت بسبب خلل فني. إلى ذلك أعلنت هيئة الحشد الشعبي تعرض أحد ألويتها لهجوم من عصابات داعش واستشهاد مقاتلين 2 وإصابة 4 آخرين في منطقة الفتحة بمحافظة صلاح الدين. وقالت الهيئة أن اللواء 88 بالحشد نفذ عملية أمنية لملاحقة خلايا العصابات الإرهابية التي هاجمت اللواء. على صعيد ثاني أجلت المحكمة الاتحادية إلى اليوم الأحد القادم البت بقرارها المتعلق بالطعون الانتخابية، فيما أعلنت نهاية تقديم الأدلة والمرافعات. وامتنعت مفوضية الانتخابات عن الرد على الملاحظات التي قدمتها المحكمة والمشتكين، ما أدى لتأخر إصدار القرار النهائي. من جهة أخرى أصدرت بعثة الأمم المتحدة في العراق تقريرا مفصلا حول انتهاكات وثقت في محاكمات طالت معارضين ومتظاهرين في المحافظات الشمالية بمنطقة كردستان العراق. وبحسب التقرير فقد لاحظت الأمم المتحدة غيابا متواصلا للشروط القانونية والإجراءات اللازمة لإنجاز محاكمات عادلة مستقلة ومحايدة، وأن القضاة أهملوا إفادات تقدم بها 8 من المتهمين حول انتزاع الاعترافات منهم تحت التعذيب. كما بين أن بعض الأحكام القضائية التي استخدمتها السلطات في الأقليم استندت إلى المادة 222 من قانون العقوبات الذي أقره النظام السابق وجرى تعليقه بعد تغيير النظام. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
شن طيران العدوان السعودي الأمريكي فجر اليوم سلسلة غارات على العاصمة صنعاء، ما أدى لتضرر عدد من منازل المواطنين اليمنيين. وأفاد مصدر يمني أن طيران العدوان شن سلسلة غارات على الأقل استهدفت منطقة 70 السكنية ومنطقة جسر 70، مشيرا إلى تضرر المنازل ووقوع إصابات في صفوف المدنيين. هذا وأدت غارات طيران تحالف العدوان السعودي لتدمير أجزاء واسعة في مرافق مطار صنعاء الدولي، من بينها معهد الطيران للأرصاد ومحطات الوقود. وأثار الاستهداف الممنهج لمطار صنعاء ردود أفعال غاضبة ومستنكرة ساخرة في ذات الوقت من ادعاءات العدوان استخدام صنعاء مطارها لأغراض عسكرية. المزيد في التقرير التالي.
مطار صنعاء الدولي غير قادر على استقبال الرحلات الجوية بعد استهدافه بغارات طيران العدوان السعودي أخرجته عن الجاهزية. حجم الدمار الهائل الذي خلفته الغارات في بعض مرافقه، ومن بينها مركز تموين وقود الطائرات ومعهد الطيران للأرصاد، فيما قدرت الخسائر المادية في الأضرار لهذه المرافق ما يقدر ب2 مليون دولار.
كانت الخسائر كبيرة وتسبب في خروج المطار عن الجاهزية، خاصة فيما يتعلق بتموين الطائرات. الخسائر الأولية حتى الآن تجاوزت 2 مليون دولار، وما زالت لجان الحصر يومنا هذا تعمل بشكل كامل لتقييم الأضرار.
الغارات هذه أثارت ردود أفعال منددة ومستنكرة لهذه الجريمة على المستويين الرسمي والشعبي، والتي سخرت من مزاعم دول العدوان استخدام صنعاء مطارها لأغراض عسكرية، وادعائها أيضا بأن صنعاء هي التي أغلقت المطار أمام رحلات الأمم المتحدة، فيما تتحدث الصور هنا أن العدوان هو من تسبب بخروجه عن الخدمة. واعتبرت الأوساط استهداف المطار وعلى مدى سنوات جريمة حرب مركبة تأتي في إطار استهداف مقدرات اليمنيين والبنى التحتية.
استهداف للمرافق الحيوية ومرافق المطار المدنية، استهداف معهد الطيران، استهداف مخازن الإطفاء الذي يقومون بإطفاء الحرائق داخل المطار، هذا هو من نوع من الإفلاس.
ودأب تحالف العدوان وعلى مدى الأعوام الماضية على استهداف مطار صنعاء بشكل ممنهج بعد أن فرض عليه حظرا جويا ومنع طائرات منظمة الصحة من نقل المرضى أو ما يعرف بحالات الجسر الطبي. كما يرفض تحالف العدوان منع دخول المعدات والأجهزة الخاصة بسلامة الطيران بهدف عرقلة خدمات المطار ومنع وصول طائرات المساعدات وفرض مزيد من الخلاق على اليمنيين.
تتابعون حصاد الظهيرة، وفيه أيضا: زجاجات في عشرات المدن المغربية رفضا للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي. مجلس الأمن الدولي تبنى قرارا لتسهيل المساعدة الإنسانية لأفغانستان على مدى عام. وفيروس كورونا يواصل انتشاره في العالم، والإصابات تخطى حاجز 277 مليون حالة. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. شهدت نحو 40 مدينة مغربية مساء أمس احتجاجات شعبية عارمة رفضا للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي. ورفع آلاف المحتجين خلال الوقفات التي دعت إليها الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع في الذكرى السنوية الأولى لتوقيع الاتفاق الثلاثي بين الرباط وتل أبيب وواشنطن شعارات رافضة ومناهضة لقرار التطبيع مع إسرائيل من قبيل الشعب يريد إسقاط التطبيع وفلسطين أمانة والتطبيع خيانة. وندد المتظاهرون بالتبعات الخطيرة لقرار استئناف العلاقات مع الاحتلال، فيما لجأت قوات الأمن في العديد من المدن المغربية إلى منع ومحاصرة المحتجين ضد قرار التطبيع وتفريقهم. دعا عضو المجلس السيادي أبو القاسم برطم لاستفتاء شعبي لعملية التطبيع مع الكيان الإسرائيلي المحتل طالما ليس هناك مجلس تشريعي حتى الآن. ومنذ المحاولات الأولى لرئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي المحتل والضغط الأمريكي على الحكومة السودانية لتمرير الاتفاق، ومع تردي الأوضاع السياسية والأمنية الاقتصادية في السودان، يقف الشعب السوداني كحجر عثرة أمام هذا المخطط عبر المواكب والمسيرات والندوات وتكوين التنظيمات الشبابية المناهضة للتطبيع. وحول آخر تطورات الأوضاع في السودان إليكم هذا التقرير.
في ظل تردي الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في السودان، حاولت الحكومة الانتقالية البحث عن منفذ لأزماتها بإعادة ملف التطبيع مع الكيان الإسرائيلي المحتل عبر عضو المجلس السيادي أبو القاسم برطم والمعروف بتشدده في إنجاح هذا الملف والذي فشل عبر الضغط الشعبي والقانوني. وكان برطم قد دعا إلى استفتاء شعبي لعملية التطبيع مع الكيان الإسرائيلي المحتل طالما ليس هنالك مجلس تشريعي حتى الآن.
لا يمكن أن نستفتى في قضية هي من مقدساتنا، هذا أمر مزيل وأمر مهين يعني، وهذه دعوة باطلة يعني، وليس وقتها يعني. الآن الشعب السوداني الآن يبني في دولته ويستعدل في ثورته وكذا، فما بقى من لماذا هذه الدعوات الانصرافية؟
ومنذ المحاولات الأولى لرئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي المحتل بلقائه في أوغندا رئيس وزراء الكيان المحتل السابق بنيامين نتنياهو، مرورا بالاتفاقية الإبراهيمية والضغط الأمريكي على الحكومة السودانية لتمرير الاتفاق، إلا أن الشعب السوداني وقف حجر عثرة أمام هذا المخطط عبر المواكب والمسيرات والندوات وتكوين التنظيمات الشبابية المناهضة للتطبيع. ويرى المراقبون أن ملف التطبيع مع الكيان الإسرائيلي المحتل حتى قبل أن تبدأ خطواته العملية ازدادت الأزمات في السودان أكثر وأكثر.
إسرائيل كما هي معلوم هي دولة تبحث عن مصالحها وعن ما تريد تحقيقه، ولن تحقق للسودان أي مصالح مقابل ما يريده السودان.
ومع تعقيدات المشهد السياسي في السودان وتفاقم أزماته، يصبح من الصعوبة بمكان أن يبرز ملف التطبيع مع الكيان الإسرائيلي المحتل إلى السطح مرة أخرى.
رغم المحاولات المتكررة للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي المحتل إلا أنها باءت بالفشل، والقرار في الختام للشعب السوداني.
وإلى ليبيا، حيث أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا رسميا تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة غدا الجمعة، مقترحة بعد التنسيق مع مجلس النواب أن يؤجل يوم الاقتراع للجولة الأولى من انتخابات الرئاسة إلى 24 من كانون الثاني المقبل، على أن يتولى البرلمان العمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإزالة حالة القوة القاهرة التي تواجه استكمال العملية الانتخابية. وحول مصير الانتخابات الرئاسية في ليبيا إليكم هذا التقرير.
حل اللجان الانتخابية في ليبيا مؤشر على توقف مسار الانتخابات في البلاد التي كان من المقرر إجراؤها يوم الجمعة، وكان يؤمل منها إنهاء الانقسام وتعزيز الاستقرار والسلام في البلاد. رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح أصدر قرارا بحل اللجان الانتخابية وإنهاء أعمالها، وطالب بتسوية كل المستحقات والالتزامات المالية التي تترتب على التحضير للعملية الانتخابية بما لا يتجاوز نهاية الشهر الحالي. وهذه الإجراءات هي مقدمة للإعلان عن استحالة إجراء الانتخابات في موعدها يوم الجمعة، رغم حديث عماد السايح عن جاهزية المفوضية فنيا ولوجستيا لتنظيمها بانتظار الإعلان الرسمي عن تأجيلها أو إلغائها وطرح الخطط البديلة للمرحلة المقبلة. وبالتزامن مع هذه التطورات صدر بيان مشترك في ختام اجتماع عدد من المرشحين للرئاسة بينهم خليفة حفتر. البيان الذي ألقاه المرشح للرئاسة فتحي باشاغا قال فيه إن المرشحين اتفقوا على أن المصالحة الوطنية خيار وطني جامع لا تراجع عنه وفوق كل اعتبار، وشدد باشاغا على ضرورة استمرار التنسيق والتواصل وتوسيع إطار هذه المبادرة الوطنية لجمع الكلمة ولم الشمل،
توحيدا للجهود الوطنية للتعامل مع التحديات والمعطيات التي تمر بها بلادنا الحبيبة في هذه الأيام، واحتراما لإرادة أكثر من 2.5 مليون ليبي.
وقالت البعثة الأممية أن التطورات الراهنة في طرابلس لا تتماشى مع الجهود الجارية للحفاظ على الاستقرار وتهيئة الظروف الأمنية والسياسية المواتية لإجراء انتخابات سليمة وشاملة وحرة ونزيهة وذات مصداقية. ويأتي تعذر إجراء الانتخابات وسط خلافات حول إطارها القانوني والدستوري، وأيضا في ظل حالة من عدم الاستقرار السياسي مع انتهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية وتواتر الاضطرابات الأمنية في بعض مناطق البلاد.
تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا بالإجماع لتسهيل المساعدة الإنسانية لأفغانستان على مدى عام، وينص القرار على السماح بدفع الأموال والأصول المالية على غرار تأمين السلع والخدمات الضرورية لتلبية الحاجات الإنسانية الأساسية في أفغانستان دون أن يشكل هذا الأمر انتهاكا للعقوبات المفروضة على الكيانات. أكدت تقارير منظمة الصحة العالمية ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا على الصعيد العالمي إلى أكثر من 277 مليونا و556 ألف حالة. المنظمة أكدت أن أمريكا التي لا تزال في مقدمة الدول الأكثر تضررا بالجائحة بلغت الإصابات فيها إلى أكثر من 52 مليونا و511 ألف حالة، فيما تأتي الهند في المرتبة الثانية بارتفاع الإصابات فيها إلى أكثر من 34 مليونا و766 ألف حالة، لتأتي من بعدها دول البرازيل وبريطانيا وروسيا وتركيا على التوالي. اعتبر الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي أن الحكم الصادر ضده بالسجن قد صدر عن قاض بائس وبأوامر من رئيس غير شرعي. وأكد المرزوقي في معرض تعليقه على الحكم بأنه حكم قبل ذلك في عهد بورقيبة وبن علي، وقال إن الرئيس الحالي قيس سعيد سيرحل أيضا وستنتصر القضية التي أحاكم من أجلها. أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن الاتحاد يعول على الولايات المتحدة وحلف الناتو للدفاع عن مصالحه في المفاوضات مع روسيا بشأن الأمن الأوروبي. وأضاف بوريل أن الاتحاد الأوروبي سيتعاون مع الولايات المتحدة والحلف لتكون مصالحه ممثلة في أي محادثات محتملة مع روسيا، مشددا على أن الاتحاد الأوروبي مع شركائه وحلفائه سيرد بشكل حازم على أي انتهاك جديد لسيادة أوكرانيا، فيما دعا في الوقت نفسه إلى الحوار والتفاوض. أعلن الجيش النيجيري مقتل نحو 100 مسلح تكفيري من داعش خلال عمليات شنها الأسبوع الماضي في شمال شرق نيجيريا. وأكدت المصادر العسكرية في نيجيريا أن العمليات الجوية التي نفذتها طائرات سلاح الجو استهدفت معسكرات المسلحين في مناطق قريبة من بحيرة تشاد، موضحة أن الاستهداف جاء بعد لجوء عدد كبير من التكفيريين إليها. بهذا نصل معكم للختام والعناوين الرئيسية. حرس الثورة الإيراني يواصل مناورات النبي الأكرم وسلامي يعتبر قدرات الحرس الهجومية ضمانة لأمن البلاد. وزير الخارجية الروسي يعلن أن محادثات فيينا ستستأنف قبل نهاية العام الجاري. واستشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال بالبيرة في الضفة الغربية المحتلة. في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأفاضل في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 49 متراً بذبذبة قدرها 6040 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 31 مترا بذبذبة قدرها 9725 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 22 متراً بذبذبة قدرها 13790 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى 8:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 31 متراً وبذبذبة قدرها 9800 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 بعد الظهر حتى الساعة 9 ليلاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 صباحاً حتى الساعة 5:30 مساءً بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مستمعين الأفاضل مع مواد برامج إذاعة طهران العربية. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
يوسف الصديق،
يوسف الصديق، تأليف وإعداد فرج الله سلحشور، ترجمتها إلى العربية باسم حيدر، هندسة الصوت سمية كرمي، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم في مسلسل سيدنا يوسف الصديق عليه السلام. وقد هزم حرس المعبد الذين هجموا على مخازن الأطعمة، وقتلوا من قتلوا من حرسها ومن العامة، وأضرموا فيها النار، واقتتل جند الملك أخناتون وجند المعبد الذين هزموا هزيمة منكرة، وبان للناس كذب الكاهن الأعظم أن الإله آمون عرج إلى السماء، إذ أخرج ذلك الصنم وحطمه وزج الكهنة العصاة في السجن. وتخطى الناس مصاعب القحط الشديد في مصر بحكمة يوسف عليه السلام، في حين أوشك الكنعانيون في فلسطين على الهلاك، فجمع يعقوب عليه السلام بنيه ووجههم إلى مصر، ولم يعلموا أنهم متجهون إلى أخيهم الذي باعوه بثمن بخس، وهو الآن على خزائن مصر التي ينشدون النجاة فيها من الشدة والفقر.
كل تلك المسافة قد طويناها عبثا يا لاوي.
ما هذا الكلام يا يهوذا؟
ما هذا الكلام؟ كما ترى يا لاوي، كل ما أمامنا هو الصحراء، الصحراء لا غير، فهل ترى شيئا آخر؟ لم نرى في طريقنا أي قافلة، وقد نفد الماء منا، ترى ماذا سنفعل؟
انظروا يا إخوتي، قافلة قادمة من بعيد.
قافلة؟ أين؟ أين هي يا روبين؟
قافلة؟ من أين تأتي القافلة؟
تلك هي أمامكم، أظنها قادمة من مصر.
تعال تعال يا يهوذا. لنذهب ونستقبلهم.
هيا يا أخوتي.
يحيى رجال القافلة وزعماؤها، من أين أنتم قادمون؟
السلام عليكم، جئنا من طيبة، اشترينا بعض الحنطة، فالحنطة والغلات وفيرة في مصر، وعزيزها رجل حكيم وعادل.
قلت حنطة؟
أجل حنطة، أنصحكم بالذهاب إليها، فلن تعودوا منها خائبين.
هل بقي الكثير حتى نبلغ مصر؟
تقدموا، فبعد ذلك التل ستبدو لكم أبراج حراسة طيبة. لم يبق الكثير، اذهبوا، هيا اذهبوا.
هل لا أعطيتمونا القليل من الماء والطعام لأهل قافلتنا؟
أجل أجل، سنعطيكم ما يسد رمقكم، وستصلون طيبة عما قريب، فيكرمكم أهل مصر كعادتهم مع كل من يحل ضيفا عليهم.
أشكرك أشكرك يا أخي، رافقتك السلام. هيا هيا يا أخوتي، أسرعوا فلنحث السير. هيا
هيا يا إخوتي هيا.
كنا نسير إلى مصر كالمجبرين، أما الآن فحتى يهوذا يبدو راغبا في الوصول إليها.
أنا بدوري لم أكن مؤملا خيرا في هذه الرحلة يا لاوي.
يبدو أن انتظار عزيز مصر قد عزف يا يوزرسيف.
ما هو قصدك؟ عن أي انتظار تتحدث يا نميسابو؟
جاءنا حراس الحدود الغربية بخبر مجيء 10 إخوة كنعانيين.
وما أسماؤهم؟
جئتك بقائمة بأسماء القادمين الجدد، وهم ما زالوا عند الحدود الغربية ينتظرون أوامرك.
لأرى أسماء الكنعانيين. أجل، هذه أسماء أولاد النبي يعقوب. مالك مالك.
أجل يا نبي الله.
اذهب معنا ميسابو إلى الحدود الغربية وأتني بالإخوة العشرة إلى قصر أخناتون.
سمعا وطاعة.
لم أكن أتصور أن مصر في سني القحط تبدو بهذه الصورة.
لأهالي مصر ملك موحد وعزيزها رجل حكيم ومدبر.
لقد سمعنا عنه. إلى أين تأخذوننا الآن؟
أنتم العشرة ضيوف عزيز مصر، سنصحبكم إلى قصر أخناتون ملك مصر.
أمر مضحك.
وما هو الأمر المضحك؟
أنا لا أفهم، لما استقبلتمونا بغلظة ثم تصطحبونا بكل حفاوة وتقدير إلى قصر الملك؟ أليس هذا مدعاة للاستغراب؟ إن كنت مكاننا ألا تشك في نيتهم؟
وهل هو مدعاة للاستغراب ألا يعرفكم حرس الحدود ويقابلون تذمركم بقسوة؟ أم أن عزيز مصر أراد تكريمكم لاسمكم ومقام وشأن أبيكم نبي الله يعقوب؟
جئناكم بعد رحلة دامت شهر، نأمل كرم عزيز مصر. إن كان يهوذا قد ثار ولم يحسن التصرف مع حرس الحدود فأنا أقدم اعتذاري، ولكن أن يتعرف علينا عزيز مصر ويرسل رسوله لاستقبالنا فهذا يستوجب الحمد والثناء للخالق علينا.
الحق معك، أنا لا أعرف شيئا بهذا الخصوص. إن صبرت قليلا فسيخبرك عزيز مصر بنفسه. لنذهب فإن يوزرسيف ينتظركم. هيا
هيا هيا من الوقت. هيا يا
أرجو أن يكون عناء السفر قد ذهب عنكم، ولا يكون خدم القصر قد قصروا بخدمتكم.
عشيرتنا وعوائلنا جياع، وهم ينتظرون عودتنا بفارغ الصبر، ونكون شاكرين إن سمح لنا عزيز مصر بالانصراف.
منذ 3 أيام وهم يحتفون بنا كالأشراف، ألا يجب أن نعلم ما السبب؟ فنحن لم نأتي مصر كي نأكل ونشرب.
لقد جئنا بمعية بعض الكنعانيين، وإن لم يكونوا قد رحلوا فلعلهم ما زالوا ينتظروننا عند باب المدينة.
يا للمساكين، ما كان ذنبه؟
لا أعلم عنهم شيئا، إنما أنا مسؤول عن استضافة بني إسرائيل فحسب.
ومن ذا الذي يعلم حاله؟
انتظروني حتى أعود، حينها يكون إخوتكم الآخرون قد استيقظوا.
أرجو أن تحمل إلينا جوابا مقنعا.
سأعود لاحقا.
سنرحل اليوم عن طيبة يا يهوذا.
جئنا هنا لشراء الحنطة، فماذا جرى لنا؟ لم نفعل إلا الأكل والنوم واللهو يا إخوتي.
وهل كنت تفضل أن تقاسي الجوع والعطش والسجن؟ أنت ضيف عزيز مصر.
وأين هو يا عشير؟ من منا رآه في هذه المدة؟
وماذا تحسب يا يهوذا؟ عزيز مصر رجل مقتدر ومشغول، فهو يقضي معظم وقته في إدارة شؤون الدولة التي تمر بأزمة القحط، ولا يمكنه الجلوس معنا وتناول الطعام والفواكه.
أجل، صحيح ما تقول يا لاوي، ولكن كان بإمكانه أن يقرر مصيرنا، فنساؤنا وأطفالنا جياع وهم بالانتظار.
الحق معك يا يهوذا، على أي حال فإن لم نره اليوم فسنظفر باعتذار منه.
أوافقكم الرأي، وأظن أننا سنفلح اليوم بلقائه.
ولماذا ظننت ذلك يا عشير؟
أرى اليوم مختلفا عن ما مضى من الأيام، فقد جاءوا بنا اليوم بعد تناول الطعام إلى هذه الصالة. هذا العرش لا أراه إلا عرش عزيز مصر. اليوم سنتشرف برؤية هذا الرجل الكريم المقتدر.
المشاور الأعظم عزيز مصر المبجل يوزر سيف العظيم يتفضل بالدخول.
أهلا بسادة قومهم وأبناء نبي الله يعقوب، تحية الله عليكم، وأرجو أن تبلغوا سلامي إلى نبي الله يعقوب.
السلام على عزيز مصر.
السلام على عزيز مصر.
السلام على عزيز مصر.
أشكركم، والآن أنا أرغب في التعرف عليكم، فلتقوموا واحدا واحدا وتذكروا أسماءكم. من أنت؟
نحن بنو إسرائيل، أولاد النبي يعقوب وأحفاد إسحاق من ذرية إبراهيم، واسمي لاوي.
وأنا يهودة يا مولاي.
واسمي عشير.
وأنا شمعون، وهؤلاء إخوتي جاد، يساكر، روبين، نفتالي، دان، وزبولون، ولكنك لم تجمعنا لتتعرف على أسمائنا فقط، أليس كذلك؟
هل أنتم 10 إخوة فقط؟
بل 11. بنيامين هو أخونا الأصغر، بقي مع أبينا.
لما لم تجلبوه معكم؟
إن أبانا شيخ كبير وضرير، ولا يمكنه السفر، ولا يستطيع أن يفارق بنيامين لحبه الشديد له.
ما هو سبب حب أبيكم لبنيامين؟ ألستم جميعا أولاد أبيكم؟
نحن من أب واحد، لكننا لسنا من أم واحدة. نحن إخوة لكننا لسنا أشقاء. كان لبنيامين أخ من أمه يدعى يوسف، أكلته الذئاب، بعد ذلك حل حب بنيامين في قلب أبينا بدلا من حب يوسف.
على حد وصفكم فقد كان أبوكم يحب يوسف كثيرا.
أجل، ففقدانه لبصره كان بسبب كثرة بكائه على فراق يوسف.
هل تأثر عزيز مصر بكلامنا؟
لا أظن ذلك، حاله ليس على ما يرام، سيعود بعد قليل.
عذرا، الألم في صدري يشتد علي أحيانا بحيث لا أطيقه.
أخشى أن يكون عزيز مصر قد تأثر بكلامنا.
كلا، بل هي ذكريات تجول في خاطري، وأما أنتم فمهما حاولت لا أستطيع أن أثق بكلامكم، فأنتم تخفون حقيقة ما.
إن نطمئن المشاور الأعظم المبجل أننا لم نقل سوى الحقيقة.
ماذا عنكم أنتم؟ هل كنتم تحبون ذلك الأخ الذي أكلته الذئاب؟ ما كان اسمه؟
يوسف، كان اسمه يوسف، ومن البديهي أن نحبه أيها المبجل، فقد كان أخانا.
ولكني لم ألمس الحزن في كلامكم عندما حدثتموني عن أخيكم الذي أكلته الذئاب، مع أن افتراس الذئب للأخ حادثة أليمة.
أيها المبجل، نحن لم نقل سوى الحقيقة، ولا نعلم سبب سوء ظن عزيز مصر بنا.
أنا لم أقل إنكم لم تقولوا الحقيقة، ولكني أظن أن نيتكم من هذا الكلام شيء آخر، وأن لكم هدفا من ورائه، فبعض كلامكم لا يمكن أن أصدقه.
أي هدف وأية نية تدعونا لقول هذا أيها المبجل؟
ربما استأجركم ملوك بعض البلدان، أو جئتم للإخلال بأمن مصر. أزمة القحط والجوع عمت جميع المناطق المحيطة بمصر، وقد يدفع الطمع بمصر البعض إلى الكيد لها.
لا 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 أيها المبجل، هذه التهم لا تليق أن توجه إلى أولاد الأنبياء.
ذرية الأنبياء براء من هذه التهم يا مولاي.
إنما قلناه لك هي الحقيقة بعينها، نقسم على ذلك أيها المبجل.
بدلا من القسم، عليكم في المرة القادمة أن تصحبوا معكم أخاكم الأصغر وتأتوا به إلى مصر.
ماذا؟
إن تصديق كلامكم منوط برؤيته، فإن جلبتموه معكم فسنعطيه كيل حنطة، وإن لم تجلبوه فلا كيل لكم عندنا. يا مالك.
أجل يا مولاي.
أوفوا لهم الكيل وخذ منهم ثمنه، بإمكانكم الانصراف، ولكن اذكروا شرطي، انصرفوا. يا مالك تعال إلى هنا. عليك أن تستغل فرصة مواتية فتضع أموالهم في رحالهم.
نعم.
وسأدفع أنا ثمن حنطتهم فيما بعد.
حسنا، سمعني يا مولاي.
شعرت في قلبي أني قد رأيت عزيز مصر وأعرفه، مع أن جلاله وجبروته يفصله عنا، ولكنه بدا لي مألوفا.
أصبت القول يا لاوي، أنا أيضا شعرت أنني أعرفه،
ولكنه اشترط شرطا صعبا، بهذا لن نستطيع العودة إلى طيبة ثانية.
لن يأذن لنا أبونا باصطحاب بنيامين معنا إلى مصر.
طبعا لن يأذن، ذلك بسبب ذكرى يوسف الأليم.
الحق معه، لقد أسأنا إلى أخينا،
وحتى أننا لم نتب. لا خيار لنا، علينا أن نحاول أن نصحب بنيامين معنا في سفرنا القادم، وإلا فلا يعطوننا قمحا. يبدو أن أفراد قافلتنا قد وصلوا كنعان اليوم، فقد سبقونا بثلاثة أيام.
ستقلق علينا عشيرتنا أن يكون أصابنا سوء،
خاصة وقد رأوا جند عزيز مصر يأخذوننا ولم يرونا بعدها،
وقد يحسبون أن عزيز مصر قد فتك بنا.
لا تبتئسوا، إن تعجلنا السير فسنصل في مدة أقل.
إذن حثوا السير، أسرعوا.
هيا هيا يا إخوتي.
عجبا، أشم رائحة خبز.
كيف؟
ذلك ذكرني بضيافة عزيز مصر لنا.
يا لها من ضيافة.
احذري يا امرأة.
ولم أحذر؟ هل لعجوز عمياء شيء يستدعي منها الحذر؟
احذري أن تصطدمي بالعربات والدواب، أليس لديك أحد يراك؟
كان لي الكثير منهم، والآن أبذل جهدي لأحافظ على نفسي. كما رأيت فأنا ضعيفة حتى مقابل فرسك.
من أنت ومن تكونين؟
اليوم لا شيء.
سيدتي زليخة، ماذا تفعلين هنا؟
هل أنت تيامري؟
أجل، هل تعرفني؟
أجل، وأنا رودامون رئيس حرس قصر بوتيفار.
رودامون؟ هل أنت رودامون؟
أجل، وأنت
أجل، أنا زليخة. أرأيت ماذا فعل عشق يوزارسيف بسيدتك؟
لقد بحثت عنك طويلا، لم أجدك في القصر ولا في أي مكان آخر، ظننت أنك قد غادرت طيبة.
وهل لزليخة مكان آخر لتذهب إليه؟ كل ما تملكه زليخة في طيبة. زليخة تحيا على ذكرى وملاحقة يوزارسيف.
أجل سيدي رودامون، أينما يكون الحديث فيه عن يوزارسيف تجد مولاتي تهرع إلى هناك.
مولاتي، لماذا أهملت نفسك هكذا؟
لم يبق لي شيء من ذلك الجاه والمقام وذلك الجمال والجلال، كلها أفنيتها في سبيل يوزارسيف. حقا، قل لي يا رودامون، ما هي أخبار يوزارسيف؟
إنه لا يبقى في مكان واحد، حتى في طيبة يبقى أياما قلائل لرؤية زوجته أسينات، وربما قضى يوما وبعض الليل في الطريق من مدينة إلى أخرى.
أرغب أن أراه ولو للحظة واحدة.
وهل تستطيعين رؤيته يا مولاتي؟
لا حاجة لعين باصرة لكي أرى يوزارسيف، فأنا إنما أراه ببصيرة قلبي، أشم رائحته، أعرف من أي طريق مضى وأي شيء لمس. أنا أراه أكثر مما ترونه أنتم وأعرفه.
لقد أصبحت أسيرة هذه الأوهام والأحلام سيدتي.
رودامون، هل ترشدني إلى حيث يوزارسيف؟
أجل، متى ما جاء إلى طيبة فسأقوم بإخبارك.
هل تجمع زليخة مع يوزارسيف؟ أم أنك مثل الآخرين تهزأ بزليخة؟
سيدتي، رودامون يعدك أنه عندما يأتي يوزارسيف من السفر سأتي بنفسي وأصطحبك إليه، وأعلم جيدا أنه لا يرغب برؤيتك على هذه الحال.
زليخة والهة بحب يوزارسيف، يكفيها أن تعلم أنها قريبة منه. لا تدع زليخة تمت بحسرة رؤية يوزارسيف. سأنتظر عودتك يا رودامون، سأنتظرك.
أعدك بذلك.
سنستمع مستمعين الكرام لما يجري لإخوة يوسف عليه السلام وهم سائرون إلى مصر، وذلك في الحلقة القادمة من صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهو يحييكم أطيب التحيات متمنيا لكم أزكى الأمنيات.
يوسف الصديق من إخراج كريم حسن.
فلا تفرح ولا تأسى، وقم بالله ذا ثقة فإن الله لا ينسى. رياح البحر عاتية وعينك لا ترى المرسى وحيد المرسى.